سجل الاتحاد الدولي لحماية الصحفيين مقتل 79 صحفياً أو عاملاً في مجال الصحافة والإعلام خلال عام 2016. أما شهد العام الحالي 2017 مقتل 29 صحفياً منذ مطلع العام في مناطق النزاع والتي ترتفع فيها أعداد القتلى من الصحفيين وهي سوريا، اليمن، العراق، أفغانستان. وعلى الرغم من أن تعرض الصحفيين للقتل أو الإصابة أو الاعتداءات الأخرى لا يعد حكراً على جنس دون الآخر، إلا أن مهمة النساء الصحفيات العاملات في هذا المجال تعد هي الأصعب. وكما يقولون فإن مهنة الصحافة والإعلام مهنة المصاعب، أما في الوقت الحالي فتعد مهنة الموت. العمل الصحفي يتطلب من صاحبه إصراراً والتزاماً لأبعد الحدود لتتبع الخبر وخاصة في أماكن النزاعات. والتحديات التي يواجهها الصحفي متعددة، أولها وأخطرها تهديد حياته بالقتل أو السجن، بالإضافة إلى التعرض للإصابة، وإن كان الحظ حليفه فقد يتعرض إلى الشتم أو التهديد اللفظي. في هذا التقرير سنعرض قصصاً لصحفيات نساء يعملن في العالم العربي وفي أماكن ساخنة تحديداً. تعرضنا لكافة أنواع التهديد والمخاطر. واحدة منهن لا تزال على رأس عملها كصحفية في العراق وتدعى مها.
مثلاً التعامل مع التظاهرات، أعمال الشغب، الاستهداف غير المباشر، انفجار سيارات مفخخة، أبوات ناسفة، اغتيال، عمليات اغتيال، كل هذا موجود بالعراق، خاصة في بغداد أو مناطق ساخنة، الأنبار، الموصل إلى ذلك.
والبداية مع مها العزي، صحفية عراقية عملت في وكالات متعددة من بينها جريدة المدى ووكالة أصوات العراق وآخر أعمالها جريدة الاتجاه. تقول مها إن التحديات كبيرة جداً التي تواجهها الصحفية السيدة تحديداً في العراق.
طبعاً بالبداية أحب أقول إنه العراق للأسف سجل النسبة الأعلى باستهداف حياة الصحفيين بالمنطقة ككل، وطبعاً هذا بحسب إحصائيات رسمية سجلها الاتحاد الدولي للصحفيين. الصحفية العراقية بالتأكيد وأنا منهم تتخوف بكل تحركاتها، فأي منطقة بالعراق تعد غير آمنة حتى وإن بدت آمنة فهي غير آمنة. طبعاً لن أنسى أن أشير إلى وجود الميليشيات المسلحة اللي تهدد المرأة الصحفية، وطبعاً تستهدفها بكونها يعني يعتبروها إنسان رقيق أو ضعيف حسب اعتقادهم. ممكن يكون استهدافها في شيء يسير أيسر من الرجل. بالإضافة إلى ذلك أن المرأة الصحفية حتى وإن بدت متحمسة لكنها تشوف نفسها أمام كل هذا متخوفة بتحركاتها. كلنا يعلم أن قابلية المرأة على مواجهة الحوادث الصعبة أو الإرهابية خلينا نقول تختلف عن قابلية الرجل، طبعا يرجع لقابليتها النفسية والجسمانية، خاصة في حال عدم وجود دورات أو يعني تثقيف بهذا الخصوص اللي يتمكنها من مواجهة أحداث العنف اللي ممكن تتعرض لها.
وتعرضت مها لحادث تهديد مباشر لكونها تعمل في وكالة أخبار أجنبية، وهي واحدة من القصص والمشكلات التي تتعرض لها الصحفيات في العراق.
طبعاً كل معتاد شوارع بغداد أغلب المرة يعني بالمعتاد مالتها يعني الطبيعي أنه تكون مغلقة، خاصة قبل كم سنة وحتى هالسنين. يعني أما أبو ناسفة مكان ما انفجرت أو سيارة مفخخة انفجرت أو ما إلى ذلك، يعني الرفاهية أن يكون أكو تظاهرة موجودة، فكانت الطريق مغلقة يعني كل الطرق مغلقة. المهم أنا كنت أسير بالشارع يعني كان أكو شخص لمحت أنه أكو شخص وراي دا يمشي، بس أنا ما عرفت الموضوع أهمية، فعادي الشخص دا يمشي شارع مباح للجميع. المهم فشفت باص اختصر الوقت، أصعدت في الباص، هذا الشخص صعد وراي، كان شتاء يعني وقت شتاء، وهذا الشخص صعد جلس مقابلي جلس، فإذا من جلس قاعد يعني وجه عيونه إلي بس يعني ينظر هيك نظرات شزر وغضب، فأني جاهلته يعني ما عرفت الموضوع أهمية. المهم هذا الشخص كان لابس بالطو، فمن تحت البالطو طلع شيش حديد أشبه بعصا حديد. فهذا بدأ يلوح ويتكلم وياي، بدأ يلوح كلام بتهديد انه احنا لازم نخلص الناس من عندكم، انه انتم بتسيئون للمجتمع، انتم تعطون صور خاطئه. فوجه القصع، ويعني حاول يعني لوح بيها باتجاهي. المهم الباص كان دي يعني شباب، فهذول الشباب طبعا يعني العراقيين معروفين انه بشعامتهم لاخوتهم، فقالوا له شنو انت شو تريد من عندها؟ شنو انت؟ المهم فالسائق الباص وقف السياره، قال له حسلمك اني الاقرب نقطه سيطره. فنزلوه بالغصب، نزلوه وبقى هو من الشباك مال الباص يحاول انه يضربني يعني بالعصا مال اللي هو يحملها.
قصتنا الثانية من العراق أيضا مع الصحفية سانتا عيسى.
رسالتين تهديد، واحدة كانت مثل فتوى صادرة عن جماعة تسمى بكتائب الزهراء، والأخرى كانت أيضا كتاب هدر دم صادر عن جماعة سنية تدعى يعني تدعي أنها تابعة لحزب البعث. والغريب أنه الجهتين اتفقوا أنه إحنا عملاء ونشتغل في وكالة هي وكالة عملاء، وتم تهديدنا. لكن الفتوى اللي كانت صادرة عن جهة شيعية كانت أكثر تحديدا، يعني ذكرت أسماء صحفيين علنية، معظمهم كانوا صحفيين سنة، كان ممكن معرفة هذا الشيء من الألقاب. البنتين الوحيدتين كنا أنا وصديقة إلي، يبدو أنه ما عرفوا توجهاتها لأنه هي كانت مسلمة وأنا مسيحية، يعني المسيحيين في العراق عادة لا يوجد لديهم لقب على عكس المسلمين. بس مع ذلك كنا في كتاب تهديد، وهذا كتاب التهديد اللي صدر بحق 19 صحفيين، تم تصفية 2 أو 3 منهم فعليا، والاثنين آخرين تمكنوا من الهروب من العراق وبعدين احنا لحقناهم.
سانتا عيسى تعمل في مجال الإعلام منذ عام 2002، وعملت في قناة آشور ووكالة رويترز، وكانت مراسلة لوكالة أصوات العراق إلى حين مغادرتها العراق عام 2008. تروي سانتا قصة تصفية بعض زملائها الذين عملت معهم في وكالة أصوات العراق، ما حدا بها الأمر إلى النجاة بحياتها واللجوء إلى بلجيكا.
أنا كنت في تلك المؤسسة لكن لم تتم أمامي، لا. لأن يعني لكن سمعنا بمقتلهم، يعني لا. 2 منهم كانوا موجودين ضمن قائمة، إضافة إلى مقتل الصحفية سحر الحيدر اللي كانت تابعة لأصوات العراق، وتبعها أيضا اغتيال الصحفي عادل اللي كان أيضا يعمل معنا، وبعدين تبعها صحفي آخر كان تابع لأصوات العراق. فبالنهاية يعني اتضح أنه يعني كل المؤسسات الإعلامية والدولة أصلاً يعني غير قادرة على حماية الصحفي، يعني الدولة غير قادرة على حماية أي اختصاص من الاختصاصات الموجودة، الأطباء تم استهدافهم، الكفاءات العليا. لذلك كان الحل الوحيد أنه الإنسان ينجو بحياته. يعني
العمل الصحفي معروف بصعوبته، وقد تتضاعف المصاعب عندما تكون حاملة القلم أو الكاميرا سيدة.
بالتأكيد هو العمل الصحفي يعني معروف بمخاطره، لكن على النساء كان أكثر من الرجال، خاصة موضوع الأمني، موضوع تعامل القوات الأمنية، القوات الأمريكية، كذلك موضوع تعامل المسؤولين. يعني خلينا صريحين في مع الأسف أنه في موجة تخلف بالعقلية صارت بالعراق. يعني العراق اللي كان معروف بانفتاحها في 60s و 70s و 80s بمواقع المرأة، طريقة تفكيرهم وتعاملهم مع المرأة، الآن رجع. يعني كل الدول تتقدم في مجال ما، العراق في هذا المجال تراجع للأسف للوراء من حيث تعامل الرجال مع النساء، النظرة الدونية التي صارت للمرأة الآن، إضافة إلى النظرة اللي ينظروها للمرأة العاملة وفي مجال الصحافة أنه يعني لو هي امرأة محترمة ماذا تفعل في هذا المجال، خاصة اللي يزاولون العمل في مجال السياسة والشأن الاجتماعي.
قصتنا الأخيرة من فلسطين مع الصحفية ديالا.
طبعا أنا في خلال عملي من 2008 تحديدا لحد اليوم، آخر مرة كانت الانتهاك بحقي وهو بشهر 4، لما كان من مداهمات من قبل قوات الاحتلال للمنزل وتسليمي أمر استدعاء. طبعا كان الاستدعاء لهو لأمور العمل تبعي.
ديالا جويحان صحفية فلسطينية تعمل في موقع وصحيفة الحياة الجديدة التابع للإعلام الرسمي الفلسطيني، تعمل في مجال الصحافة منذ 15 عاماً.
طبعاً على مدار 15 سنة كصحفية في مدينة القدس تحديداً أو بالضفة، لأنه أنا اشتغلت بالضفة واشتغلت في مدينة القدس في بداية الانتفاضة وإشعالها والتغيرات اللي حصلت في الأراضي الفلسطينية. طبعاً أنا يعني بملك القلم والعدسة، القلم لربط أو وضع الإفادات والانتهاكات اللي بتعرض لإلها سواء كان الإنسان أو الحجر في القدس أو بالضفة الغربية. الصورة وهي العدسة اللي هي لرصد الانتهاكات بالصورة، طبعا هي الصورة اللي بتحكي الأكثر والأقوى، يعني إرسالها للعالم كلياتها، حتى لو اختفت بعد سنوات طويلة لكن الصورة بترجع، وحتى لو اختفت الكلمة الصورة بتعود ترجع بتثبت على جرائم اللي بتصير في الأراضي الفلسطينية وفي القدس.
وعن تعرض ديالا جويحان للانتهاكات فتروي بعض القصص التي تعرضت لها العام الماضي وعن التحديات التي تواجه السيدة الصحفية.
طبعا كصحفيين وكامرأة لما بتكون متواجدة في العمل أو في الحدث أو في المواجهات بالوقفات إن كانت سلمية أو غير سلمية في القدس تحديدا كنا نتعرض للانتهاك من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، علما إنه إحنا كصحفيين نعتبر صحفيين فلسطيني بالرغم إنه بكل ما ينظر لإلنا بإنه لا هو معروف إنه إحنا ضفة غربية أو تحت طبقة أو مقدسيين مواطنين أو نحن لكافة القوانين والنتيجة هي سبب وجود الاحتلال والتميز العنصر اللي بيتم استخدامه. كصحفيين طبعاً إحنا ما نحمل بطاقة صحافة إسرائيلية، فقط من النقاب الفلسطينية. طبعا خلال تواجدنا نمنع من تغطية بعض الشغلات وهي أبسطها الحوادث طبعا أو العمليات اللي بتصير في داخل البلدة القديمة، بيتم ابتعادنا حتى لو كان أبرزنا البطاقة، لا يتم الاعتراف بالبطاقة النقابة الفلسطينيين أو بوزارة الإعلام في مدينة القدس.
كان هذا التقرير من إعداد ديالا العزة لإذاعة SBS عربي 24.